بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. احنا في رساله العبرانيين اصحاح 2 لمعلمنا بولس الرسول. معلش نراجع مره تاني. رساله فريده من نوعها لانها مختصه بالمتنصرين او المسيحيين من اصل يهودي اللي تعرضوا في القرن الاول لاضطهاد شديد من بقية اليهود اللي رفضوا الإيمان، وبعضهم كاد يرتد، فمعلمنا بولس انشغل بتثبيت إيمانهم وتأكيد أن المسيح له المجد، تكمل فيه كل النبوات، وهو موضوع العهد القديم زي ما هو موضوع العهد الجديد. الرسالة دي ماشية بأسلوب المقارنات، تميل في كل إصحاح إلى مقارنة ربنا يسوع له المجد بحد في الأول قرنه بكل الأنبياء، وبعدين قرنه بكل الملائكة، وبعدين في إصحاح 2 قارن الخلاص في العهد القديم بخلاص العهد الجديد، والشريعة المسلمة على يد ملاك إلى موسى بالشريعة التي أتى بها ابن الله المسيح إلهنا. وبعدين في إصحاح 2 بدأ يشرح لنا لماذا تجسد المسيح، ولأنه بيكلم متنصرين من أصل يهودي أو عبري، فبدأ بالمزمور الثامن المحفوظ والمشهور عندهم اللي بيقولوا عليه مزمور خاص بالمسيح، اللي بيقول: من هو الإنسان حتى تذكره، وابن الإنسان حتى تفتقده؟ أنقذته أو وضعته قليلا عن الملائكة، ولكن بالمجد والكرامة توكته، أخضعت كل شيء تحت قدميه. وبعدين ابتدى يشرح وقال الكلام ده ما انطبقش على كل إنسان، لأنه فين أخضعت كل شيء تحت قدميه، ومن هو هذا الذي وضع قليلا عن الملائكة وبالمجد والكرامة توج؟ وابتدى يقول ده ربنا يسوع المسيح بتجسده تنازل ووضع قليلا عن الملائكة، لكن بألم الموت والقيامة تمجد وكلل بالمجد والكرامة. فقال ان المزمور بيتكلم عن المسيح له المجد المتجسد من أجل خلاصنا، وبعدين ابتدى يشرح انه كان يليق به عشان يكمل خلاصنا انه يدخل في الالام الشديده اللي دخل فيها دي، وده العدد اللي تقريبا وقفنا عنده. نقرا من عدد 9 يقول ايه: الذي وضع قليلا عن الملائكه يسوع نراه مكللا بالمجد والكرامه من اجل الم الموت، لكي يذوق بنعمه الله الموت لاجل كل واحد، لأنه لاق بذاك الذي من أجله الكل وبه الكل. يعني له الكل وبه الكل، هو الأول وهو الآخر، هو البداية هو النهاية، هو الكل في الكل. لاق بذاك الذي من أجله الكل، يعني من أجله خلق كل شيء، وبه الكل، يعني به خلق كل شيء، وهو آت بأبناء كثيرين إلى المجد، أن يكمل رئيس خلاصهم بالألم. قال يعني كان يليق به أنه يتألم كل الألام دي عشان يتمم خلاصنا، وعشان كده ربنا يسوع الصليب قال قد أكمل، يعني أنا أكملت كل شيء، أكملت النبوات، تممت كل ما قيل، وخدت في جسدي كل الألام اللي تستوفي عدل الله وعقاب كل الخطاة، والخلاص أصبح لكل من يؤمن ويعتمد. فهنا بيقول وهو آت بأبناء كثيرين إلى المجد. ممكن واحد يقول إيه، ما هو بدل بولس كده فيلسوف، كان ممكن يقول الذي من أجله الكل وبه الكل وهو آت بالكل. لا، الحقيقة في دقة في الوحي، هو من أجله الكل يعني الكل خلق له، وبه الكل يعني به كان كل شيء. لكن ما ينفعش يقول وهو آت بالكل. ليه؟ لأنه ليس الكل يقبلون الخلاص ويقبلون الفداء ويقبلون الإيمان. هو آت بأبناء كثيرين، في ناس كثيرة هتؤمن، من آمن واعتمد خلص، ولكن من لم يؤمن يدان. فعشان كده بالرغم أنه هو مشي على كلمة الكل بتكرار وإلحاح عشان يقول لنا المسيح جه واحد مننا عاوز ياخدنا كلنا، لأنه هو اللي عملنا كلنا به وله قد خلق الكل، ولكن هو آت بأبناء كثيرين مش بالكل. ليه؟ لأنه بسابق علمه عارف أن في ناس هترفض، في ناس هتعند، في ناس مش عاوزة الباب الضيق، مش عاوزة الصليب، مش عاوزة الفداء، مش عاوزة بر الإيمان، مش عاوزة تمشي مع ربنا، عاوزة تمشي مع الشر. وهو آت بأبناء كثيرين إلى المجد أن يكمل رئيس خلاصهم بالألام. برضو سماه رئيس الخلاص. ليه؟ لأنه هو المسؤول عن خلاصنا، يعني هو أساس الخلاص، هو أصل الخلاص، هو صانع الخلاص، وهو رئيسه، لأنه هيتقدم الطريق قدام كل البشرية، يدخل الموت، يغلب الموت، يدوس على الموت، يطلع بالقيامة، يصعد للسماء ويفتح سكة الأبدية. فاسمه رئيس الخلاص، كأنها كانت معركة بين البشرية وبين الموت، هو كرئيس انتصر لحساب كل البشرية. وبعدين يدخل في حتة مهمة بقى، لأن المقدس، خلي بالكم العربي هنا مهم، مش المقدس، لأن المقدس فاعل هنا، والمقدسين جميعهم من واحد، فلهذا السبب لا يستحي أن يدعوهم إخوة. المقدس هو مين؟ ربنا يسوع له المجد، هو القدوس وهو المقدس. المقدس يعني إيه؟ الذي يقدس الآخرين. فهنا ده لفظ فاعل مش المقدس، المقدس دي تعود علينا احنا، احنا مقدسين بالروح القدس، لكن هو مقدس، الفاعل يعود عليه هو. والمقدسين اللي هم الباقي يؤمنوا ويدخلوا من باب الكنيسة والأسرار، المقدس والمقدسين هم من واحد. يعني ايه؟ يعني الله الآب اختار ان ابنه الوحيد القدوس، النور من نور والإله من إله، هو الذي يقدس كل البشر ليكونوا أولادا لله مثله. كأننا من واحد لنعود في الآخر ليكون لنا أب واحد. أبونا السماوي هو الآب الكلمة، فكلمة هما من واحد يعني من الله. وإن كان بعض القديسين فهموها كمان على أنه المقدس المسيح والمقدس المؤمنين هما من واحد، يعني هما من طبيعة واحدة، يعني لازم الاثنين يبقوا ليهم نفس الطبيعة عشان يقدر المسيح يقدسهم. بمعنى لو تفتكروا احنا اتكلمنا عن شروط المخلص، المسيح له المجد الوحيد اللي يقدر يخلص البشرية. ليه؟ لأنه أولا بلا خطيئة، لو كان عنده خطيئة يبقى يحتاج هو ذاته إلى خلاص، لكن المسيح له المجد قدوس بلا خطيئة. اثنين، هو غير محدود فممكن ينوب عن كل البشر. ثلاثة، هو قادر على القيامة، هو أقوى من الموت، فلو دخل على الموت يذوق الموت لكن لا يغلب من الموت. احنا لو دخلنا الموت ما نطلعش، نتغلب، نتزل في الموت. أربعة، هو لابد أن يكون إنسان كامل، له طبيعة كاملة بشرية عشان نبقى إحنا وهو طبيعة واحدة فينوب عننا. فلأنه إله هو غير محدود، ولأنه إله هو بلا خطيئة، ولأنه إنسان هو قابل للموت، ولأنه إنسان هو من نفس الطبيعة البشرية بتاعتنا، يبقى هو الوحيد اللي ممكن يخلص أو يفزينا. هنا يجي الشرط بتاع المقدس والمقدسين هما من واحد. عشان كده يقول إيه؟ لهذا السبب لا يستحي أن يدعوهم إخوة. دي فكرة جديدة أو لفظ جديد بقى. المسيح له المجد لما تجسد أصبح بيبص لينا كبشر، بقينا أخواته. طب زي رب ده أنت إلهنا، لكن بتجسده بقى واحد مننا، بقى بكر بين إخوة كثيرين، بقى أخونا البكر، بقى آدمنا الجديد، آدم الجديد بتاعنا، بقينا إحنا وهو إخوات في اللحم والدم، إخوات في الإنسانية. فعشان يكفر عننا وينوب عننا بقى هو بيقول علينا إخواته. ليه؟ لأنه هيقول للآب السماوي أبانا، زي ما إحنا كمان بقينا نقول للآب السماوي أبانا. تاني أفكركم، هو يقول للآب السماوي أبويا أو يا أبتاه بحكم الطبيعة، لأنه إله حق من إله حق، هو الابن الكلمة. إحنا نقول أبانا بالنعمة، يعني إيه؟ ربنا أكرمنا، أنعم علينا، دعانا أولاده، فبقينا نقول له رب أنت أبونا، بس إحنا مش من طبيعته، محناش آلهة منه، حاش، إحنا بشر مخلوقين، لكن بنعمته تبنانا، فبقينا نخاطبه كما يخاطب الابن الوحيد بلفظ يا أبونا أو يا أبا الآب، أبا الآب يعني أنت هو أبويا. فبقينا نقول أبانا الذي، كأننا بقينا أخوات ربنا يسوع له المجد. ليه؟ لما شاركنا لحمنا ودمنا بقينا أخواته في الطبيعة البشرية. كل ده ليه؟ عشان يقدسنا. لأنه لو فضل هو بعيدا عن طبيعتنا، طب هيعمل التقديس ازاي؟ هيقدس طبيعتنا ازاي ما كانش يتحد بيها؟ عشان يدينا اللي جواه. ده التعبير اللي استخدمه أثناسيوس وألح عليه وحفظته كل الأجيال، ويريد كلكم تحفظوه. تعبير جميل قوي يلخص القصة، لما قال هو أخذ الذي لنا وأعطانا الذي له. يعني إيه؟ هو أخذ الذي لنا، يعني خد طبيعتنا لحمنا ودمنا، وأعطانا الذي له. هنا مثلا القداس، إحنا مش طبيعتنا القداس، إحنا مش وش قداس بسبب الخطية، لكن هو أخذ خطايانا وحملها في جسده وأعطانا الذي له قداسته. هو أخذ الموت اللي أصبح ماشي في جسمنا وأعطانا الحياة الأبدية اللي هي من صفات طبيعته. هو أخذ العار والخزي والذل بتاع خطايانا وأعطانا المجد والكرامة والعز اللي يليق به. هو أخذ الذي لنا وأعطانا الذي له. عملها إزاي دي ربنا يسوع؟ بتجسده. تجسده يعني إيه؟ يعني خد طبيعة بشرية كاملة حقيقية وجعلها طبيعة خاصة به، بقى واحد مننا. هل لما بقى واحد مننا لم يعد إلها؟ حاشا حاشا. احنا في التسبيح هنقول ايه؟ لم يزل إلها، أتى وصار ابن بشر، لكنه هو الإله الحقيقي، أتى وخلصنا. فمحدش يتصور أبدا أن التجسد حد لاهوت المسيح، لا حاشا. لاهوت المسيح لاهوت كامل، لاهوت المسيح لاهوت حقيقي في كل صفات الله له الملك، لكنه بتجسده كمان بقى في كل صفات الإنسان بلا خطية واحدة. نرجع للآية تاني، معلش الجزء ده دسم فبناخده بالراحة شوية. يقول لأن المقدس، مسيح له المجد، والمقدسين اللي هيتقدسوا به هما جميعهم من واحد، من الله الواحد ومن طبيعة واحدة بشرية، لهذا السبب لا يستحي أن يدعوهم إخوة. يبقى ربنا يسوع دعانا إخواته لأنه أشركنا في بنوته للآب، فبقينا إحنا كمان بنقول للآب يا أبونا، فبقينا زي إخواته. برضو فاكرين المثل اللي حكيناه المرة اللي فاتت؟ يكون ابن لأبوه، الأب كريم وطيب، فرح يتبنى عليه أولاد تانين، والابن هو اللي عاوز كده. فالأولاد اللي جايين بالتبني بقى ده أخوهم، وبقوا يقولوا للأب يا أبونا، بس هم طبعا واخدينها نعمة، واخدينها نعمة، لكن من فضله ومن خيره أصبحوا أولاد لله شبه. لهذا السبب لا يستحي أن يدعوهم إخوة. معلمنا بولس لازم يثبت كلامه دايما بآيات من العهد القديم. ليه؟ لأنه بيكلم يهود مسيحيين، ولازم يقنعهم أن اللي بيقوله ده موجود في الوحي في العهد القديم، ما هواش معلومات جديدة في العهد الجديد. فيقول إيه؟ قائلا. قائلا يبقى قائلا في النبوات، دي في مزمور 22، أخبر باسمك أخوتي وفي وسط الكنيسة أسبحك. واحد يقول مش باينة قوي أنها تنطبق على المسيح. لو قريت كل المزمور، ما أصل بقى اليهود مذاكرين عننا المزامير في الوقت ده، كانوا حافظين المزمور ده. بيبدأ بكلمة إلهي إلهي لماذا تركتني، ودي اللي قالها المسيح على الصليب. وفي وسط نص المزمور يقول ثقبوا يدي ورجلي أحصوا كل عظامي، كلام دقيق جدا على المسيح. وفي آخر المزمور يقول إيه؟ أخبر باسمك إخوتي. يبقى اللي بيقول ثقبوا يدي ورجلي وأحصوا كل عظامي اللي هو ربنا يسوع، بيقول في آخر المزمور أخبروا، بيكلم الآب، أخبروا باسمك إخوتي. يبقى بان فعلا أن المزمور المسياني اللي هو نمرة 22 اللي بيبتدي إلهي إلهي لماذا تركتني، اللي ربنا يسوع حب يفكر اليهود به وهو على الصليب، اللي بيشاور إشارة دقيقة جدا على صليبه وألامه، يتضمن في آخره فكرة أن المسيح له المجد يدعو كل المؤمنين كإخوات ليه، لأنه بالتجسد بالفداء صرنا إخوة للمسيح بنعمته، لأننا بنخاطب الآب نقول له أبانا. فبيقول أيضا ها أنا قائلا أخبر باسمك إخوتي وفي وسط الكنيسة أسبحك. يبقى اللي بيتكلم هنا المسيح له المجد بعد تجسده، فبيشاور أن كل البشرية هتبقى إخواته. وأيضا لما يقول وأيضا زي الإصحاح الأولاني، يبقى هيجيب شاهد تاني من العهد القديم، دي هتلاقوها في أشعياء وفي المزامير أشعياء 12. وأيضا أنا أكون متوكلا عليه، وأيضا ها أنا والأولاد الذين أعطانيهم الله. أيضا دايما إشارة إلى آيات، عمال يجيب آيات من العهد القديم تؤكد الفكر. هو دلوقتي مشغول بفكرة إيه؟ أن ربنا يسوع له المجد بقى واحد مننا، وبقينا إحنا أخواته بحكم تجسده، فبقى بيكلم الآب زي كأنه واحد مننا، فبيقول أنا أكون متوكلا عليه. طب ما أنت يا رب أنت اللي بنتوكل إحنا عليك، أنت الإله الحقيقي. طب وماله بتجسده بقى يتكلم بلغتنا، أنا أكون متوكلا عليه. وبعدين يقول ها أنا والأولاد الذين أعطانيهم الله. أعطانيهم الله دي تبان قوي في صلاة ربنا يسوع له المجد في يوحنا 17، نفس الفعل ده اللي بيقول أعطانيهم الله قالوا المسيح وهو بيصلي في يوحنا 17. يقول إيه؟ بيكلم الآب يقول له الذين أعطيتني لم يهلك منهم أحد إلا ابن الهلاك. يعني إيه؟ بقى المسيح له المجد زي جارر العيال وراه، العيال دول هم البشر يعني، وراجع للآب بيقول له أنا جبت لك العيال وجيت، ها أنا والأولاد الذين أعطيتني. أتاري دي نبوة من أشعياء 8، وبانت قوي في كلام المسيح له المجد في صلاته الختامية ليلة صليبه، لما بيقول له أنا راجع لك بالولاد بتوعك، جايبهم وراجع. لأن ربنا يسوع له المجد نزل من السماء عشان يرجعنا السماء. إحنا اترفضنا من السماء بالخطية بسبب خطيئتنا، احنا اتفصلنا عن ربنا بسبب خطيئتنا. المسيح له المجد لانه غير منفصل عن الاب، اتى الى عالمنا واتى في جسد بشريتنا وصالحنا مع الاب ورجعنا تاني نعدي الفصل اللي حصل بيننا وبين الاب السماوي. فبقى راجع بينا للاب زي اللي راجع باخواته الصغيرين العاجزين ان هم يخلصوا نفسهم ويرجعوا نفسهم. بمعنى ايه؟ نبسطها بتبسيط اخر. المسيح كلمة الله خلق البشر وخلقهم صورته ومثاله، وبعدين اداهم حرية. فزي أب طيب جاب عيال صغيرين وعملهم كده، نظفهم ووضبهم وقال لهم ايه، العبوا في الجنينة بس ما تبعدوش. وبعدين وهم بيلعبوا في القصر بتاعه في الجنة بتاعته، بعدوا قوي، ففي شيطان كده او في عدو عمل زي زلزال او قنبلة فعملت شق في الارض. فالعيال الصغيرة راحت في طرف تاني من الجنينة بعيد عن القصر وبعيد عن الراجل الطيب، وأصبحوا العيال عاجزين هيموتوا من الجوع ومن الحرمان وانفصلوا عن أبوهم. هم غلطانين لأن هم بعدوا ما سمعوش الكلام، بس هو بيحبهم، هو طيب، هيقف يتفرج عليهم وهم بيجوعوا وبيموتوا من الجوع. فقال لهم ما تخافوش، أنا جاي أنا جاي. وراح لأن هو كبير وقادر قدر ينط الشق اللي في الأرض ده، وبعدين إيه يلزق فيهم، ياخدهم كده يشيلهم ويحضنهم يقول لهم امسكوا فيه جامد، يلزق فيهم وبعدين ينط تاني ويرجع للقصر تاني. كأن ده بالظبط اللي عمله ربنا. ربنا لقانا اتفصلنا عنه، اتحكم علينا بالإعدام بسبب خطيتنا، أنا اختطفت لي قضية الموت، احنا السبب. إنما بالرغم من ان احنا السبب، ربنا مش عاوز يتفرج علينا واحنا بنهلك، بيحبنا مش لأننا كويسين احنا وحشين، بس لأننا هو خلقنا وبيحبنا ولاده. فراح جه عالمنا وهو قادر أن يعدي شق الموت ده، هو قادر خفش. وبعدين كان لازم يلزق فينا، لأننا لما بنلزق فيه بنحتمي فيه ويعبر بينا مرة أخرى ويعيدنا إلى أحضانه السماوي. إذن فكرة منطقية وملهاش حل تاني. لو العيال دول حبوا ينطوه يوقعوا في الشق هيموتوا، إنما ملهاش حل غير إن الكبير هو اللي تصرف. الموت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس هدمته بالظهور المحي الذي لابنك الوحيد. يبقى المسيح لما جالنا هدم هذا الموت وخدنا تاني ورجعنا السماء. نقول الآيات تاني، يقول إيه؟ لأن المقدس والمقدسين جميعهم من واحد، لهذا السبب لا يستحي أن يدعوهم إخوة، قائلا أخبر باسمك إخوتي وفي وسط الكنيسة أسبحك، وأيضا ها أنا أكون متوكلا عليه، وأيضا ها أنا والأولاد الذين أعطانيهم الله. الآية اللي جاية دي بقى مهمة جدا لأنها تلخص كل اللي قلناه، ده تلخيص لكل اللي فات. يقول إيه؟ فإذ قد تشارك الأولاد في اللحم والدم. الأولاد دي الكلام على مين هنا؟ كل البشر اسمهم الأولاد لأنهم أولاد ربنا من الأول. إذ قد تشارك الأولاد في اللحم والدم، إحنا كلنا شركة في اللحم والدم. يعني إيه المقصود باللحم والدم؟ الطبيعة البشرية الإنسانية اللي فينا دي طبيعة خاصة بينا، لا يشترك فيها الحيوان ولا الجماد ولا الملاك، إحنا لينا طبيعة خاصة بينا كبشر لحم ودم. فإذ قد تشارك الأولاد واللحم والدم، يعني لأن البشر كلهم لحم ودم، اشترك هو أيضا كذلك فيهما. يبقى ما معنى التجسد؟ هو أن ابن الله بالحقيقة شاركنا لحمنا ودمنا، شاركنا لحمنا ودمنا يعني بقى واحد مننا، يعني دخل عالمنا كإنسان كامل. وهنا الطبيعة البشرية كلها ممثلة في كلمتين اللحم والدم. اشترك هو أيضا كذلك فيهما. ليه يا رب تجسد؟ ليه كل أهم ما في إيماننا أن احنا نقول المسيح إلهنا تجسد، أتى إلينا وإلى عالمنا وبقى واحد مننا؟ ليه؟ لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت، أي إبليس. في مشكلة، مشكلة الإنسان هو الموت، آخر عدو يبطل هو الموت. المشكلة اللي قدام كل إنسان مهما كان هو الموت. يمكن كلنا عندنا مشاكل أشكال والوان، أمراض وقضايا وهموم ومتاعب، إنما الحاجات دي كلها مقدور عليه. اللي مش مقدور عليه إيه؟ الموت. ومفيش حد من البشر يقدر على الحتة دي. يجوز واحد يبقى دكتور شاطر يقدر على مرض، واحد يعرف يحل بعض مشاكله بالفلوس، إنما القصة كلها إيه؟ عند الموت الكل عاجز. طب قدام هذا العجز لازم يتدخل بقى ربنا، فيتجسد المسيح بمعنى يشاركنا لحمنا ودمنا. ليه؟ لكي يبيد بالموت. موت مين؟ موته هو. لكي يبيد بموته. هو لما يموت بالموت داس الموت، يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت أي إبليس. يبقى إبليس مالك الدنيا بحكم أنه له سلطان الموت، له سلطان على البشر لأنه الموت في إيده، لأن الخطية هي اللي جابت الموت للناس، والخطية دي كان مصدرها عدو الخير، وأجرة الخطية موت. فبقى إبليس مالك البشر من الحتة دي. فربنا يسوع عشان يستردنا تاني كان لازم يموت عشان يفدينا. إنما هو لما يموت مفيش خوف عليه لأنه الموت ما يغلبوش، لكن بموته داس الموت اللي احنا بنقوله. عشان كده في يوحنا 3 ربنا يسوع له المجد شاور على المعنى ده وهو بيكلم نيقوديموس. قال له ايه؟ قال له كما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابن الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به. يعني إيه؟ يعني المسيح لما طلع على الصليب بيموت، لكن موته يخلصنا من الموت، من سلطان الموت، يعتقنا من الموت. يبقى خد الموتة بتاعتنا، خد الحكم اللي علينا. وعشان كده حصلت وقت اليهود ان موسى عمل لهم حية نحاسية، بقى الموت ماشي في جسمهم لان التعابين قرصتهم، الحيات السامة قرصتهم بسبب عندهم وكبريائهم وتذمرهم وشكهم، فبقى الموت ماشي في جسمهم. انما اللي منهم يبص على الحية النحاسية ويضع رجاءه في هذا الموت يخلص من الموت بتاعه. يعني الواحد يؤمن بموت يخلص من موت. هو ده المفهوم، ان الواحد لما يتعلق بموت المسيح يتخلص من موته هو الشخص، لان هي دي فكرة الفداء. المسيح له المجد حمل خطايانا على الخشب. اذ قد تشارك الاولاد في اللحم والدم اشترك هو ايضا كذلك فيهما لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت اي ابليس ويعتق. كلمة مريحة قوي بقى. أولئك الذين خوفا من الموت كانوا جميعا كل حياتهم تحت العبودية. يعني إيه؟ الناس طول ما هي خايفة من الموت عايشة زي العبيد، عايشة في الدنيا في رعب في ذل، لكل يوم بيقربهم من الموت، وبما أن الموت محدش بيغلبه فعايشين مذلولين، عايشين في عبودية. لكن إذا انهزم الموت انهزمت العبودية، فتحررنا من العبودية. هنا كلمة يعتق بقى يعني يخلص، هنا مفهوم الخلاص. يعني إيه المسيح جاي يخلصنا؟ يعني يعتقنا. طب يخلصنا من إيه؟ من سلطان الموت، من عبودية الموت، فبقينا أحرار. بمعنى إيه؟ مش خايفين من الموت، هنتنقل من حياة لحياة أفضل، من عيشة في الدنيا أقرب إلى الموت إلى حياة بدية هي الحياة الحقيقية. فما عادش الموت مرعب ولا مزعج، وما عدناش عبيد ولكن صرنا أحرار. عشان كده في يوحنا 8 المسيح له المجد يقول إيه؟ إن حرركم الإبن بالحقيقة تصيرون أحرار. ليه؟ اوعوا تفتكروا في حرية تانية، حرية تانية مزيفة. افرض واحد اتحرر من القوانين، اتحرر من الاستعمار، اتحرر من الدول والأحكام اللي عليه، إنما هيعرف يتحرر من الموت إزاي؟ هيفضل عبد، عبد للخطية وبالتالي عبد للموت. لكن لو ده الحرية اللي في المسيح له المجد يسميها حرية مجد أولاد الله. ليه؟ لأن الموت تحت رجليهم. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هوي؟ يعني الموت له شوكة كانت بتذل كل البشر وما زالت بتذل غير المصدقين غير المؤمنين، تذله. ليه؟ لأن لسه مش عارفين أو لم يؤمنوا أن المسيح له المجد مات من أجله. لكن اللي هيدخل من باب الإيمان على المعمودية، على الأسرار، على الحياة المقدسة، على طريق الملكوت كده، يقول بفرح: أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هوي؟ يعتق أولئك الذين خوفا من الموت كانوا جميعا كل حياتهم تحت العبودية. عشان كده تلاحظوا أن في تعبير اسمه ظل الموت. يعني إيه ظل الموت؟ العيشة اللي عايشينها دي كلها اسمها ظل الموت. في المزمور المشهور بتاع الراعي يقول إيه؟ أيضا إذا سرت في وادي ظل الموت. إيه هو وادي ظل الموت؟ هي الحياة على الأرض كلها مضلل عليها الموت، الحياة على الأرض مضلل عليها الموت، لأنه محدش ما بيموتش. فإذا الموت له سلطان على الكل. لكن داود بقى بروح النبوة يقول إيه؟ أنا لو مشيت في وادي ظل الموت لا أخاف. اشمعنى أنت ما بتخافش؟ لأنك أنت معي. بدل أنت معايا وأنت الحياة الأبدية وأنت المخلص، خلاص أنا مش خايف. فنبوة تاني في أشعياء تقول إيه؟ الجالسون في كورة ظلال الموت أشرق عليهم نور. الدنيا نورت ليه؟ لأن المسيح جه، والمسيح هو النور الحقيقي. طب جاي تعمل إيه يا رب؟ جاي أبيد ذاك الذي له سلطان الموت، أي إبليس، لكي أعتق أولئك الذين كانوا خوفا من الموت كانت كل حياتهم تحت العبودية. يبقى اللي بيتمتع بربنا يسوع له المجد، بيثبت فيه، بيلزق فيه، بيتحد بيه، بيتخلص من حكم الموت، بيقع عنه عبودية الموت، الدنيا بتنور قدامه، فما بيبقاش يعني مرعوب من ظلال الموت. بيقول مع كل القديسين: أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هوى؟ عشان كده احتفال عيد القيامة عندنا احتفال كبير قوي. ليه؟ لأن في قيامة المسيح نصرتنا إحنا على الموت، إحنا ما بقناش نخاف من الموت لأن المسيح قام. طب ما هو كده كده هيقوم، هو إله. أيوة، بس هي بقت تعود علينا إحنا. البركة والخير كله إن بقيامته أقامنا نحن أيضا، إدانا قوة القيامة، إدانا الحياة الأبدية، فتح باب الحياة الأبدية، كسر الموت وشكته لما أمد الموت، فبقى طريق السماء مفتوح بالنسبة لنا، دي اللي ما كانتش موجودة قبل كده. عشان كده في أفس 2 يقول: أقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات على اعتبار ما سيكون. فتح لنا طريق الأبدية وطريق السماء، وبقى لنا نصيب في الحياة الأبدية من خلال الابن الوحيد مخلصنا. يعتق أولئك الذين خوفا من الموت كانوا جميعا كل حياتهم تحت العبودية. تلاحظوا بقى أن الواحد ممكن يسأل نفسه سؤال: إلى أي مدى تتمتع بالمسيح له المجد كمخلص؟ تبات فقد إيه ما بتخافش من الموت؟ لو لسه بتترعب من الموت يبقى الكلام ده نظري، إنما لو أنت ما بقتش بتخاف من الموت تبقى دقت يعني إيه المعنى اللي قاله بولس الرسول: لأعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه متشبها بموت لعلي أبلغ إلى قيامة الأموات. عاوز أوصل لقيامة الأموات، فيبقى مش خايف. ليشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح ذاك أفضل جدا، ده قالها واحد مش خايف. أعتق من عبودية الموت لأنه عايش في إيمان حقيقي ولازق في المسيح له المجد في حياة مقدسة، طبعا مش خايف. يعتق أولئك الذين خوفا من الموت كانوا جميعا كل حياتهم تحت العبودية، لأنه حقا ليس يمسك الملائكة بل يمسك نسل إبراهيم. يعني إيه؟ هو الموت جه حكم على مين؟ على البشر مش على الملائكة. فاللي عنده الأزمة واللي عنده المشكلة هم البشر. فكما أن الموت أمسك في طبيعتنا، كان المسيح لازم يدخل طبيعتنا عشان يطرد الموت منه، يطرد الجرثومة الغلط دي. عشان جاي تلاحظوا ان احنا بنستخدم تعبير جميل في القداس، نقول الموت الذي ايه دخل. الموت دخيل، الموت مش اصيل. الموت في طبيعتنا دخيل على طبيعتنا، احنا اتخلقنا بنعمة ربنا لكي نحيا معه الى الابد، لكن الموت دخل علينا بسبب خطيئتنا. إنما الموت اللي دخل ده المسيح دخل كمان في الطبيعة عشان يطرده بر ويطلعه تاني من الطبيعة دي وينقي طبيعتنا من حكم الموت. فيقول لأنه حقا ليس يمسك ملائكة بل يمسك نسل إبراهيم، يعني المسيح له المجد اتحد بطبيعتنا لأن الموت مسك في جسدنا ومسكش في جسد ملائكة، أو الملائكة ما لهمش جسد. ليه سماهم نسل إبراهيم؟ سماهم نسل إبراهيم لأنه اليهود دايما يعتبروا أن جدهم الأساسي إبراهيم مش آدم، يعتبروا كده لأن آدم يخليهم زيهم زي غيرهم، إنما أبونا إبراهيم يديهم هذا التميز إن هم مختارين، لأن أبونا إبراهيم أساس الاختيار. قال لهم ولو حتى لو قلت أبونا إبراهيم برضو محكوم عليه بالموت، ونسل إبراهيم مزلولين في عبودية الموت، فهي نسل آدم نسل إبراهيم أهو كلهم أموات. إنما ربنا يسوع له المجد أمسك في طبيعتنا، مسك فيها عشان يطرد منها الموت. زي القديس أظن كيرولوس الكبير لما قال عارفين موسى عمل إيه؟ وطى على الأرض مسك التعبان من ديله، أم التعبان إيه؟ فقد قوته ورجع عصايا. فالمسيح له المجد لما مسك الموت، الموت رجع بقى حتة عصايا، خاب تاني وما بقاش حية مزعجة. ليه؟ لأن المسيح له المجد مسكه. فالمسيح له المجد بتجسده أبطل مفعول هذا الموت اللي دخل حياتنا، بس لسه تتكل على دورنا. ده ما يلغيش دورنا إن إحنا لازم نؤمن ونعتمد ونلزق في ربنا يسوع له المجد بالتوبة بالجهاد بالأسرار المقدسة بحياة طليق بوصيته، يبقى ماشيين في اتجاه السماء. يعتق أولئك الذين خوفا من الموت كانوا جميعا كل حياتهم تحت العبودية، لأنه حقا ليس يمسك الملائكة بل يمسك نسل إبراهيم. ومن ثم كان ينبغي أن يشبه إخوته في كل شيء. رجع تاني لنفس الفكرة، عشان كده كان ربنا يسوع لازم يبقى شبهنا في كل شيء. نقدر نحط حاجة ضمنيا بين قوسين كده فهمناها كلنا، ايه؟ ما خلا الخطية واحدة، ما عدا الخطية واحدة. ليه بنحطها ضمنيا؟ لأن الخطية ما كانتش أصيلة لما اتخلقنا. لما اتخلقنا كطبيعة بشرية ربنا ما خلقناش بخطية، دي الخطية دخلت علينا بإرادتنا. فالمسيح له المجد شابهنا في كل شيء. لو قلت طب والخطية؟ نقول لك الخطية مش أصيلة، دخيلة. فالمسيح ما ينفعش يشبهنا في الخطية، لكن في كل الصفات الإنسانية هو المسيح فينا. المسيح يحزن ويفرح، المسيح يحس ويتألم، المسيح بيفكر، المسيح يتعب، المسيح ينام، المسيح يبكي، له المجد. لكن هو كإله بتجسده يشاركنا في كل شيء لكن بدون خطية. كان ينبغي، هنا بقى حتما ولازما، انه لازم بتجسده يبقى انسان كامل. والحتة دي مهمة ليه؟ في وقت في التاريخ كانوا بعض الهراطقة دول يطلعوا بفكرة تبدو براقة انما تكون فيها حتة غلط او حتت. فساعات من كتر يعني اعجبهم بربنا يسوع يقولوا بس هو مش انسان قوي، هو انسان كده وكده، هو انسان يعني تخيلا. تلاقي الكنيسة قالت لا ده انسان كامل، تجسد وتأنس، له طبيعة انسانية كاملة وفي روح انسانية زي اي انسان. ليه؟ لانه لابد ان يشبه اخواته في كل شيء، وإلا ما ينفعش ينوب عنهم ويكفر عنهم ويفزيهم. من ثم كان ينبغي أن يشبه إخوته في كل شيء لكي يكون رحيما. هو كمان بتجسده بيحس بينا، لأنه تصور أنت مريض، واحد جاله نفس المرض عشان يتوجع نفس الوجع، دي ما يقدرش يعملها واحد، ياخد مرض واحد ويحطه في نفسه، إلا ربنا يقدر يعمل دي. لكن هنا لما ربنا يشاركنا ذلنا، يشاركنا ضعفنا، يشاركنا حياتنا على الأرض، يكون بنا رحيم. ليه؟ لأن لما تقول له رب أنت عارف أن أنا ضعيف، يقول لك عارف. عارف ليه؟ عارف بالخبرة كمان، عارف يعني إيه واحد يتعب وينهك، عارف يعني ايه النوم يغلب واحد، يعني في ليلة صليبه يعذر التلاميذ يقول لهم ايه؟ الجسد ضعيف، الجسد ضعيف لكن الروح نشيط، لكن اسهروا وصلوا لألا تدخلوا في تجربة. هنا يكون بنا رحيما، لما الواحد يقول له رب انت عارف ان انا ضعيف، ارادتي ضعيفة، يقول له عارف، عشان كده بديك فرصة تاني وتالت وعاشر لاني عارف انك ضعيف. فيكون بنا رحيما. عارفين تخيلا لو كان ربنا ده ما تجسدش وهو اله عالي في سماء بعيد عن طبيعة البشر، هيجيب رحمة ازاي؟ كيف يرحمنا وهو لا يدري ضعفنا وعجزنا؟ انما بتجسده بآلامه على الارض يحس بينا جدا، في كل آلامنا يتألم، في كل ضيقنا يتضايق. حتى التجربة يعني لما يجربنا عدو الخير يقوم المسيح يقول انا سبقت وتجربت وعارف يعني ايه خداع الشيطان، بس عاوز اقول لكم ممكن تغلبوا، انا غلبت فوريتكم ازاي تغلبوا. فالمسيح له المجد سمح لعدو الخير يجربه كانسان عشان ما يبقاش في حاجه يعني ما دقهاش وهو على الارض. يقول لان من ثم كان ينبغي ان يشبه اخوته في كل شيء لكي يكون رحيما ورئيس كهنة أمينا. هنا أضاف معنى جديد خالص. إحنا ماشيين طول الإصحاح بيفسر لنا لماذا تجسد المسيح، وعرضها بطريقة عميقة فلسفية، فلسفية يعني مش معقدة ولا حاجة، لكن فيها عمق، فيها فكر، إزاي ربنا كان لازم يجي ويشبهنا في كل حاجة ويقدسنا بقدسته بمشاركته لحمنا ودمنا، ويبيد بموته الذي له سلطان الموت أي إبليس. كمان بالطريقة دي هياخد مكانة جديدة بقى، مكانة رئيس الكهنة. هو رئيس الكهنة عند العبرانيين عند اليهود دوره إيه؟ لسه هيشرح الحتة دي بالتفصيل قدام، بس نلخصها باختصار. رئيس الكهنة اليهودي دوره أن يقام من الناس لأجل الناس لكي يقدم قرابين عن خطايا الناس. يعني إيه؟ يطلعوه من وسط الناس، واحد من وسطهم يختاروه ويزكوه وربنا يختاره، وبعدين يمسحوه مخصص مقدس مكرس لخدمة الكهنوت، وبعدين دوره إيه؟ يقدم ذبايح عن خطايا الشعب. رئيس الكهنة اليهودي كان لازم قبل ما يقدم ذبيحة عن حد يقدم ذبيحة عن نفسه. ليه؟ أصل هو كمان غلطان. لكن لأنه مقام من أجل الناس ومن الناس، هو إنسان، فلأنه إنسان ضعيف كان يحس بالناس. ورئيس الكهنة اليهودي كان بيحس بالناس، حتى المخطئ بيشفع فيه. كلمة بريزفيتيروس دي يعني كاهن، يعني شفيع، بيقدم دور شفاعة هنا، إنه بيشفع في هذا المخطئ أمام الله. كل الدور ده الحقيقة دور قاصر في العهد القديم. ليه؟ الكاهن نفسه مليان خطية، والذبيحة ذبيحة حيوانية ما تقدرش تشيل خطية إنسان، ومن غلط لغلط الغلط متكرر، والحكاية يعني فيها قصور شديد. إنما المسيح له المجد هنا يبان دوره الكهنوتي بقى. يعني إيه؟ هو يقدم ذاته ذبيحة، هو بنفسه اللي بيقدمها، فلأن هو اللي بيقدمها يبقى كاهن أو رئيس كاهن، ومفيش ذبيحة تاني تنفع تسد عن كل البشر إلا نفسه جسده، فيقوم يقدم جسده. عشان كده من أقوال القديسين يقولوا إن ربنا يسوع له المجد اختار الصليب عشان على الصليب يبقى هو الكاهن ويبقى هو نفسه كمان الذبيحة. هو نفسه الكاهن اللي بيكهن، عشان كده منتصب كأنه بيصلي، وفي نفس الوقت مذبوح والدم نازل منه، لأنه هو كاهن وذبيحة في نفس الوقت، لأن لا في كاهن ينفع ولا في ذبيحة تنفع. هل في كاهن في البشر يستطيع أن يكفر عن خطايا الناس؟ ده رئيس الكهنة اليهودي كانوا يقعدوا يقدموا عنه ذبايح ويحموه وكده يطهروه ويدخلوه كده على قدس الأقداس مرة في السنة ويجروه تاني عشان يطلع، ومن سنة لسنة يعيدوا الطقس ده، وهم حاسين بعجزه بعجزه، لأنه لازم كل سنة يدخل لأنها مش نافعة. إنما المسيح يدخل مرة واحدة ويعمل المأمورية ليه؟ لأنها هتنفع، هتسد إلى آخر الدهور، لأنه هو رئيس الكهنة الأعظم الوحيد اللي بلا خطية الغير محدود، وفي نفس الوقت هو الذبيحة الكاملة اللي بلا عيب، مش بس دم بشري، دم بشري وبلا عيب، دم ابن الله. فيقول لكي يكون رحيما ورئيس كهنة أمينا. عشان كده بعد شوية هيقول احنا لينا رئيس كهنة غير بقى اليهود، احنا رئيس كهنتنا ربنا يسوع له كل المجد. اليهود لهم هارون، لهم لاوي، انما كل دول ايه؟ بشر تعبان محتاج اللي يكفر عنه. انما احنا في العهد الجديد ملناش في الكهنوت القديم بقى، لنا كهنوت جديد خاص بينا، رأسه ورئاسته هو المسيح له كل المجد. يكون رحيما ورئيس كهنة أمينا فيما لله. يعني إيه؟ الوحيد اللي فيه الأمانة مطلقة هو المسيح، هو الوحيد البرفكت الكامل اللي يقدر ينوب عن كل البشر ويشفع فينا شفاعة مطلقة لغفران خطايانا، الباقي كله دوره قاصر وضعيف، حتى يكفر خطايا الشعب، لأنه فيما هو قد تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين. لأن المسيح له المجد تألم في الدنيا يقدر يعين المجربين. هنا كانت من الزاوية اللاهوتية الخلاصية أنه بيشرح أن المسيح له المجد بآلامه يعين كل المتألمين، أو بآلامه يخلصنا، لأنه آلام المسيح له المجد فيها الشفاء، فيها الشفاء. ليه؟ الشفاء من الخطية. احنا نقول كده في صلاة السبت، سمرت على الصليب من أجل الخطية التي تجرأ فيها، وبنكلمه نقول له بالمسامير التي سمرت بها انقذ عقولنا من طاشة الأعمال الهيولية والشهوات العالمية، بمسامير بآلامك، لأن آلامه فيها قوة الشفاء، قوة الحياة، لأنها مش آلام عادية، مش آلام لشخص عادي ولا إنسان عادي. فيما هو قد تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين. آية معزية وجميلة. ليه؟ كل الناس بتتجرب، ولما واحد يجي يعين واحد مجرب على طول لسان حاله يقول له إيه؟ ما أصل أنت مش حاسس باللي فيه، أنت مش ضايق المر اللي أنا فيه، أنت مش محدش حاسس باللي جوايا. إنما المسيح لو المجد يوشوشه ساعتها يقول له إيه؟ يقول له أنا حاسس، أنا حاسس. ليه؟ أنت عديت على إيه وأنا ما عديتش عليه؟ عديت على فقر أنا كنت أفقر منك، عديت على ذل أنا اتذليت أكتر منك، عديت على وجع ما فيش حد توجع في التاريخ قدي، عديت على خيانة أنا اتخنت يعني خانوني أقرب الناس، عديت على عار وخزي وعري أنا تعريت وأنا ملك الملوك، عديت على قول إيه اللي ممكن تكون عديت عليه في تجربتك وأنا ما كنتش عديت عليه. فلما الواحد يئن ويبقى حاسس إن محدش يستطيع أن يعينه، يجي المسيح يقول له إيه؟ أنا أقدر. ليه؟ إن كنت أنت فقدت شخص غالي، ده أنا فقدت آلاف من أغلى الناس عندي في الشر. وفي حد يحزن قد حزن المسيح له المجد على البشرية الساقطة؟ ليلة صليبه تقال عنه أنه بدأ يحزن ويدهش ويكتئب، وقيل عنه نفسي حزينة جدا حتى الموت. ليه؟ على كل الأجيال اللي هلكت، كل النفوس اللي ضاعت، ده حزن أصعب من حزن أي أب وأم على أولاده. المسيح داء الحزن ده، داء كل حاجة، كل المرار اللي ممكن يعدي على إنسان داء ربنا يسوع له المجد. عشان كده أجمل صورة تعزي الإنسان هي صورة المسيح المصلوب، وأكتر شخص يسند الشخص المجرب هو المسيح المجرب. إنما الإنسان العادي زي حالتنا كده يتقال عليه معزون متعبون كلكم. ليه؟ كأنك بتتكلم وانت ايدك في الماء البرد. انما اللي تصمر والمسمار دخل شق لحمه وجلده وعظمه، ده لما يقول له اصبر يا ابني، محدش يقدر يقول له لا، محدش يقدر يقول له لا. ليه؟ هو بيقول كلام تصمت كل الافواه. لما يقول بصبركم تقتنون انفسكم، يقول له رب محدش صبر في التاريخ زيك. لما يقول طوبى للحزانة الآن، نقول له محدش حزن قدك. لما يقول إن ألامكم دي لا تقاس بالمجد العتيد، نقول له ألامك غلبت وسبقت وأكثر من كل ألام البشر مهما حصل. فيما هو قد تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين. بعد معلمنا بولس معرض الفكرة الجميلة دي، لماذا تجسد المسيح؟ والمسيح المنتظر بالنسبة لليهود هو هذا الذي وضع قليلا عن الملائكة، ولكن بالمجد والكرامة توج وأخضع كل شيء تحت قدميه، وكان يليق به أن يكمل بالألام رحلة الخلاص. وقال لكي يذوق بنعمة الله الموت لأجل كل واحد، يدخل بقى على أصحاح 3 بخبر مفرح بقى ونتيجة جميلة. يقول من ثم أيها الإخوة القديسون، ما هو لسه كان بيقول المقدس والمقدسين، فبيقول أنتوا بقى اللي تعمدتم واللي خدتوا مسحة الروح القدس، صرتم قديسين أو مقدسين لأنكم تقدستم بالقدوس. إحنا ملناش قداسة بدون المسيح، بدون روح القدوس. فبقى يخاطبنا ويقول لنا من ثم أيها الإخوة القديسون شركاء الدعوة السماوية. يعني إيه ده؟ كمان مدعوين أن أنتوا تشاركوا المسيح سماء. المسيح لو المجد راح السماء ومستنيكم، بيدعوكم للسماء لأنه سبق وراح السماء، وكل المقدسين مدعوين أن يشاركوا سماء. شوف كلام المشجع، لأن هو الهدف كان كده، أنه ياخدنا من الأرض ويرجعنا السماء. زي ما قال واحد من القديسين، صار ابن الله ابنا للبشر لكي يجعل أولاد البشر أولاد الله، ونزل ابن الله إلى الأرض لكي يأخذ الأرضيين إلى سمائه. واخدين بالكم؟ يبقى هو جاي عشان ياخدنا السماء في الآخر. فبيقول من ثم أيها الإخوة القديسون شركاء الدعوة السماوية، لاحظوا رسول اعترافنا ورئيس كهنته المسيح يسوع. يعني ايه؟ لاحظوا بمعنى ركزوا وانتبهوا وبصوا وراقبوا، وعينيكم ما تنزلش عن رئيس رسول اعترافنا. سماه الاصحاح اللي فات رئيس خلاصنا، المرة دي بيسميه رسول اعترافنا. ليه؟ لما كان المسيحي في الأول غير مؤمن بيبقى حاجة اسمها الموعوظ، موعوظ يعني يتوعظ، وبعدين قبل ما يتعمد يقف كده يرفع إيده ويعترف. يعترف أهم حاجة في اعترافه اللي هو قانون الإيمان اللي بيقوله، يقول أؤمن بإله واحد الله الأب ضابط الكل والرب الإبن الوحيد الوحيد يسوع المسيح. يعترف أن المسيح له المجد، هو الله المتجسد مخلص البشر. فأصبح المسيح اسمه إيه؟ رسول اعترفنا، يعني نحن نعترف به أنه هو المسيح المخلص اللي هيدخلنا السماء. فرئيس خلصنا ورسول اعترفنا، يعني إحنا هو ده الذي أرسل إلينا من السماء ليخلصنا، وصار لنا رسول اعترفنا. فلاحظوا لسه في بقية للحتة دي في القداس، في آخر القداس في حاجة اسمها الاعتراف الأخير. الاعتراف الأخير مش ان الواحد يقول خطيته في سره مثلا قبل ما يتناول، لا، ده الاعتراف الاخير هو الاعتراف بالايمان. قبل ما تتناول لازم تعترف داخليا وبصوت عالي كمان ان امكن، ان هذا هو الجسد المحي الذي اخذ ابنك الوحيد ربنا والهنا مخلصنا يسوع المسيح، لان المسيح رسول اعترفنا. قبل ما تتناول لازم تقول اؤمن، ده اسمه الاعتراف، أنت تعترف بالإيمان. عشان كده الكتاب يقول إيه؟ القلب يؤمن به للبر والفم يعترف به للخلاص. يعني اللي بتؤمن به في قلبك بيطلع على لسانك على شكل اعتراف، هنا اسمه اعتراف الإيمان. فالمسيح له المجد، هو رسول اعترفنا ورئيس كهنته. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، أمين. نكمل المرة الجايه.